الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال السائل رحمه الله:
ومنها أن يقال من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق، ومجرد التعليم والتحضير لا يوجب العلم والإرادة، لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك، وإلا فلو علم الجماد والبهائم وحبما لم يقبلا. ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج، وتكون الذات كافية في ذلك. فإذا كان المقتضي قائما في النفس وقل
كان وقفنا قبل هذا هذا موقف. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. فيه مر علينا في الدرس الماضي كذا موقف، في أول بداية كلام الماتن أقول لما قلنا هل إن ولا أن، صحيح أنها إن من حيث المعنى اللغوي، لأن أن يعني وضع الهمزة في الأعلى هو في أقل المواضع، تكون أن إذا جاءت لسد المصدر، لسد المصدر، مثل قول يعني القائل يعجبني أنك قائم، يعني يعجبني قيامك. وفي هذا يقول ابن مالك في الألفية: وهمزة إن نفتح لسد مصدر مسدها، وفي سوى ذاك اكسري، لأن إن لها ثلاث حالات عند النحاة: إما أن تفتح يعني يجب الفتح تكون أن، وإما أنه يجب الكسر، وإما جواز الأمرين. وجواز الأمرين إذا أضيف مع وجوب الكسر يكون أكثر مواضع، لأن أن ما تفتح إلا في سد المصدر. هذا بالنسبة للإشارة إلى ما سبق. ومر علينا عبارة قال: ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب إلى آخره. وجدتوها هذه؟ ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب. الحقيقة هذا العبارة يعني أظن يمكن فيها خطأ، لأن عبادة الكواكب ما هم من أسباب الشرك، هي الشرك، واضح؟ فقوله من أسباب الله، الله أعلم لو كان عندنا نسخة خطية يمكن ليست موجودة من صنيع يعني بعض النساخ، أو إن كانت من صنيع المؤلف فهو سبق قلم. وأصل العبارة إما أن يعني أصل العبارة: ومن أعظم الشرك عبادة الكواكب، بدل أسباب يكون أعظم، يعني يكون العبارة: ومن أعظم الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام. أو أن نقول إيش؟ أن نقول أن أسباب هذه ليست موجودة من الأصل، وتكون العبارة إيش؟ ومن الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام. عرفتم يا إخوان؟ هذه يعني اجعلوا عليها تنبيه، اجعلوا عليها تنبيه. والكلام كله إلى أن وقفنا كله يتكلم على إيش؟ على أن النفوس البشرية أو نفوس الخلق كلها مفطورة على توحيد الله، وهذا هو الأصل فيها، كما قال جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليها. ربما يقول قائل: أنت قلت هذه فطرة الله بالنسبة للخليقة، والله عز وجل يقول: فطرة الله التي فطر الناس، والناس أخص من الخلق. فنقول هذا من باب إيش؟ مخاطبة العاقل، ومن باب مخاطبة يعني الذي يوجه الكلام، وهو الإنسان، وجمعه الناس. وكذلك حتى في قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فهذا يشمل ما هو محل العقل وما ليس ذلك، وما ليس كذلك. هذا بالنسبة إيش؟ لكلام المؤلف. إلى أن قال: ومنها أن يقال من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق، ومجرد التعليم والتحضير لا يوجب العلم والإرادة. يعني إيش؟ أن كل نفس قابلة للعلم لا يعني أن التحضير والتعليم يوجب إيش؟ إدراك المعلوم أو إرادته. الآن عندنا العلوم الشرعية نحض الناس عليها ونعلمهم، لكن منهم من يرغب في هذا الحظ ويستمر، ومنهم من يعرض عنه، ومنهم من إذا تعلم علم، ومنهم من لا يعني يفقه شيء. هذا معنى مراد قوله ومن المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق. لكن إيش؟ مجرد التعليم والتحضير لا يوجب العلم والإرادة، ولولا أن في النفس قوة تقبل ذلك يعني لما تعلمت، وإلا فلو علم الجاهل والبهائم وحضضها وحضضا لم يقبل إلى آخره. نعم.
قال فإذا كان المقتضي قائما في النفس،
ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع، كمل من عندها،
ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج، وتكون الذات كافية في ذلك.
يعني أن هذا إيش؟ غرس الله عز وجل فطرته في الخلائق أنها إيش؟ تعلم خالقها وبارئها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. نعم.
فإذا كان المقتضي قائما في النفس وقدر عدم المعارض، فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضى.
نعم.
فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها من يفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة له.
فالمقتضي السالم عن المعارض يعني الشيء الذي يقتضي هذا الشيء إذا لم يعارضه شيء لابد أن يحصل، لكن ربما يعارضه. مثال ذلك الأدعية والأذكار التي يتحصن بها الإنسان، هذه مقتضية للسلامة، لكن ربما يعارضها عارض فتتعطل. النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس بذكر الله عز وجل، وقع عليه السحر، وقع عليه شيء من الضرر، لأنه إيش؟ ربما يتعطل، إما يتعطل بسبب يعني الإنسان نفسه، أو يتعطل لحكمة الله عز وجل حتى لا يتعلق الناس بالأسباب دون المسبب، أو أن الله عز وجل أراد رفعة هذا المخلوق فيبتله بهذه الأشياء ليزيده رفعة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يوعك وعكا شديدا، فقيل له في ذلك فقال إن أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. وهذا كله إنما إيش؟ ليس في مقابلة ذنب للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو في مقابلة إيش؟ رفع درجته عند الله عز وجل. نعم.
قال ومنها أن يقال إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج كانت الفطرة مقتضية للصلاح.
يعني إذا كانت الفطرة لم تتعرض لما يفسدها من الخارج، من خارج النفس، ولم يرد عليها إيش؟ صلاح من نور هداية أو غيره مما بعث الله عز وجل به، فإنها ستبقى إيش؟ على الفطرة، والفطرة السليمة. نعم.
لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم والمانع منتفٍ. ويحكى عن أبي حنيفة رضي الله عنه أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، فقال لهم أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها، وتعود بنفسها فترسي بنفسها وتتفرغ وترجع، كل ذلك من غير
فترسي بنفسها
وتتفرغ وترجع، كل ذلك من غير أن يدبرها أحد. فقالوا هذا محال، لا يمكن أبدا. فقال لهم إذا كان هذا محال في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟ وتحكى هذه الحكاية عن غير أبي حنيفة أيضا.
نعم. وهذا أكثر شهرتها عند الناس أنها أنا أبي حنيفة، وقيل أن القوم الذين أرادوا مجادلته هم من أهل الكلام، ممن يعني من المجوس، من المجوسية. نعم.
فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار ويفنى فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره، وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له. ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله، وأن ذلك مستلزم ألا يعبد إلا الله، فيجعل الأول دليلا على الثاني، إذ كانوا يسلمون الأول وينازعون في الثاني. فيبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله.
يقول والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثلة له، يعني إيش؟ ها؟ لا، توحيد الربوبية. ولذلك يخطئ من يخطئ أن القرآن ليس فيه شيء من توحيد الربوبية. لا، توحيد الربوبية موجود في القرآن، لكن كانت الدعوة قائمة في إيش؟ لتقرير توحيد الألوهية. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ كل هذا من توحيد إيش؟ الربوبية. وكذلك ضرب الأمثلة في الخلق وبيان نشأتهم وغير ذلك. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. كل هذا من توحيد، لكن المقصد الأعظم هو توحيد إيش؟ توحيد الألوهية. وتوحيد الربوبية هو المعني بكلام ابن القيم توحيد المعرفة، لأن ابن القيم رحمه الله جعل التوحيد عنده على قسمين: توحيد معرفة وإثبات، وتوحيد قصد، نعم، قصد وطلب، أو طلب وقصد. وهذا في الحقيقة لا يعني إفساد من قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، لأن تقسيم ابن القيم هذا لهذه الثلاثة الأشياء، ولكنه إيش؟ دمج قسمين في قسم واحد، وهو تعريف بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات بقول التوحيد معرفة وإثبات. توحيد معرفة وإثبات. فتوحيد المعرفة هو توحيد الربوبية، وتوحيد الإثبات هو توحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الطلب والقصد هو توحيد الألوهية. نعم.
قال: فبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله، وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم، لا شريك له في ذلك، فلم تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى.
إذن تقرير الله عز وجل للمشركين في القرآن توحيد الربوبية هو من باب الاستدراج ليوضح لهم أن هذا الإقرار يستلزم توحيد الألوهية، كما أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. هنا
كقوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون.
هذا كله من توحيد إيش؟ الربوبية، تقرير الله. ولكن هو التقرير من قبل الله، لا يريد إيش؟ أن يعني يبين للمشركين، إنما يريد أن يستدرجهم ليبين أن هذا يستلزم عليكم إيش؟ توحيد الألوهية. فالذي نفى أن يكون في القرآن تقرير توحيد الربوبية أراد بإيش؟ والعلم عند الله أنه أراد أن الله عز وجل لم يكن يقرر في قلوب المشركين لأنهم مستقرين فيه، ولكن وهذا إذا كان هذا مراد هذا يكون صحيح من هذا بهذا الاعتبار أو من هذا الوجه. أما أن ليس في القرآن توحيد ربوبية، لا، كان فيه توحيد ربوبية واضح فيه، لكنه إيش؟ أن الله عز وجل أراد بهذا الاستدراج لإظهار توحيد الربوبية الألوهية الذي يستلزمه توحيد الربوبية. نعم.
يقول الله تعالى في آخر كل آية: أإله مع الله، أي أإله مع الله فعل هذا.
هذا يعني قوله في آخر كل آية من آيات النمل التي جاءت في نسق واحد. نعم.
وهذا استفهام إنكار يتضمن نفي ذلك، وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله، فاحتج عليهم بذلك. وليس المعنى استفهام هل مع الله إله كما ظنه بعضهم، لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام، والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى، كما قال تعالى: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد. وكانوا يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. لكنهم ما كانوا يقولون إن معه إله، جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، بل هم مقرون بأن الله وحده فعل هذا، وهكذا سائر الآيات. وكذلك قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وذلك قوله في سورة الأنعام: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم.
كيف دعاهم إلى عبادته بسبب ما يقرونه من توحيد الألوهية؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لماذا؟ قال: الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني الأمم السابقة هو الذي خلقها، لعلكم تتقون، لأن بعبادتكم لله عز وجل يحصل لكم التقوى الذي ينهاكم عما نهاكم الله عنه ويجعلكم تسعون فيما يرضي الرب جل وعلا. نعم.
قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، وأمثال ذلك. وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء النظار ومن وافقهم من الصوفية هو الغاية في التوحيد، داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم السلام ونزلت به الكتب، فليعلم أن دلائله متعددة، كدلائل إثبات الصانع ودلائل صدق الرسول. فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر رحمة من الله بخلقه. والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل، وهي المقاييس العقلية.
وهذه ترى فائدة: العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت دلائله أظهر، وهذا ينطبق على كل شيء، وهذا من تمام رحمة الله عز وجل بخلقه. العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت دلالته أظهر رحمة من الله بخلقه. نعم.
قال: والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل، وهي المقاييس العقلية المفيدة.
والعلم هو إيش؟ توحيد الله في العبادة، وذلك دلل الله عز وجل عليه بما هو ظاهر للناس من انفراده بالخلق والتدبير والملك والرزق الموجب لإفراده بالعبودية. نعم.
قال: والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل، وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية. لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل، فماذا بعد الحق إلا الضلال، وما كان من المقدمات معلومة ضرورة متفقا عليها استدل بها، ولم يحتج إلى الاستدلال عليها. والطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف، وهي طريقة القرآن، بخلاف ما يدعيه الجهال الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية، بخلاف ما قد يشتبه ويقع فيه نزاع، فإنه يبينه ويدل عليه. ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال، وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالم، كما يقوله الثنوية في الظلمة، وكما يقوله القدرية في أفعال الحيوان، وكما يقوله الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك أو حركات النفوس أو الأجسام الطبيعية. فإن هؤلاء يثبتون أمورا محدثة بدون إحداث الله إياها، فهم مشركون في بعض الربوبية. وكثير من مشركي العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من نفع أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك. فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس بين القرآن بطلانه، كما في قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر، فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر، فلو كان معه سبحانه إلها آخر يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة، بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلهية دونه فعل، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق، كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بمماليكه إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه. فلا بد من أحد ثلاثة أمور: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكون تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يتصرفون فيه، بل يكون وحده هو الإله وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه. وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أدل دليل على أن مدبره إله واحد وملك واحد ورب واحد، لا إله للخلق غيره ولا رب لهم سواه، كما قد دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحد لا رب غيره فلا إله سواه.
دليل التمانع يعني إيش؟ أنه يمتنع أن يكون إيش؟ إلهين متساويين من كل وجه في التصرف والملك والتدبير. وإذا قال الله عز وجل: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. نعم.
قال: فذاك تمانع في الفعل والإيجاد.
نعم.
وهذا تمانع في العبادة والإلهية. فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان،
يعني من كل وجه ممتنع. نعم.
كذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان. فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته، مستقر في الفطر، معلوم بصريح العقل بطلانه. فكذلك تبطل إلهية اثنين. فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية، دالة مثبتة ملزمة لتوحيد الألوهية. وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره، وهو أنه لو كان للعالم صانعان.
لو كان إيش الآية؟ لو كان فيهما
الله. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره، وهو أنه لو كان للعالم صانعان إلى آخره، وغفلوا عن مضمون الآية، فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره ولم يقل أرباب. وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما، وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواه لفسدتا. وأيضا فإنه قال لفسدتا، وهذا فساد بعد الوجود ولم يقل لم يوجد. ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة، بل لا يكون الإله إلا واحد.
وجود الآلهة هذا واقع، توجد آلهة لكنها باطلة، وذلك الله عز وجل بيّن بطلانها وأنهم يتخذون أشياء آلهة من دون الله وأنها لا تنفعهم شيئا. فهذا موجود أإله مع الله للاستنكار، لكن في الواقع هو موجود لكنه آلهة باطلة. نعم.
وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة، ومن كون الإله الواحد غير الله، وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا غيره. فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله، فإن قيامه إنما هو بالعدل، وبه قامت السماوات والأرض، وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك، وأعدل العدل التوحيد.
الله أكبر. إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، سماه ظلم لأنه أظلم شيء أن الإنسان يتعدى على حق الله عز وجل. إن الشرك لظلم عظيم. نعم.
وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس.
شوف يقول لك وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس، يعني أن توحيد الربوبية لا يتضمن توحيد الألوهية، إنما يستلزم توحيد الألوهية. نعم.
فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. قال الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ وقال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ وكذا قوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وفيهما للمتأخرين قولان: أحدهما لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته، والثاني وهو الصحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره، وهو الذي ذكره ابن جرير لم يذكر غيره، لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه كقوله تعالى.
إذن هذا معنيان لهذه الآية: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. القول الأول يقول رحمه الله أنه قول للمتأخرين: اتخذوا سبيلا إلى المغالبة، وهذا في الحقيقة فيه بعد. قل لو كان معه آلهة كما يقولون، هذا كأنه خطاب للمشركين، لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، والسبيل هو العمل الصالح. والقول الثاني هو قول السلف. نعم.
كقوله تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا.
نعم.
وذلك أنه قال: لو كان معه آلهة كما يقولون، وهم لم يقولوا إن العالم له صانعان، بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء، وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، بخلاف الآية الأولى. ثم التوحيد الذي دعت إليه رسول الله ونزلت به كتبه نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد.
هذا هو الذي أشار إليه ابن القيم، وهو متضمن لمعاني التوحيد الثلاثة التي جرى عليها يعني كلام المتأخرين عامة، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية يشير إلى الثلاثة، ولكن ابن القيم ضمن هذه الأشياء الثلاثة. نعم. توحيد في الإثبات والمعرفة، هذا يعني توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، وتوحيد في الطلب والقصد، وهذا توحيد العبادة. نعم.
قال: فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه،
اللي هو توحيد الإثبات. نعم.
ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما أخبر به عن نفسه، وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح، كما في أول الحديد وطه وآخر الحشر وأول ألف لام ميم تنزيل السجدة وأول آل عمران وصورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. والثاني وهو توحيد الطلب والقصد، مثل ما تضمنته صورة قل يا أيها الكافرون وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام. وغالب صور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، بل كل صورة في القرآن، فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو التوحيد العلمي.
ولذلك يقولون أن ما من آية في القرآن إلا وتدل على توحيد الله، ما في آية في القرآن إلا وتدل على توحيد الله، حتى آية المداين، حتى آية المداين قالوا لأن فيها لو يعني تجرت آية بس مجرد خبر، ها؟ لا، قالوا لو لم يكن فيها يعني شيء من أحكام الله لدل على يعني صفة الكلام فيها، فصفة الكلام من صفات الفعلية أو الذاتية الفعلية، وهذا جانب من توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته. فإذن كل ما في القرآن متضمن إما صراحة وإما ضمنا لشيء من توحيد الله عز وجل بأنواعه، بأحد أنواعه الثلاثة. نعم.
قال: وإما دعوة إلى عبادة،
مثل قوله: مدهامتان، ما فيها شيء، ظاهرها ما في شيء، نقول لا فيها صفة الكلام. طه ألف لام ميم، نقول فيها صفة الكلام. نعم.
قال: وأما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه.
إما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما دونه، نعم. وإما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وهو التوحيد العلمي الخبري، نعم.
قال: وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعة فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. فالحمد لله رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم توحيد، متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد. وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد وشهدت له به ملائكته وأنبياؤه ورسله. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع طوائف الضلال، فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به. وعبارات السلف في شهد تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار، وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها، فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره.
يعني بعض أهل العلم قال إيش في قوله شهد، قال يعني حكم، ومنهم من قال شهد بمعنى قضى، ومنهم من قال شهد بمعنى أعلم، ومن من قال شهد بمعنى بين وأوضح، ومنهم من قال شهد بمعنى أخبر أنه لا إله إلا هو. يعني هذه المعاني كلها هي في معنى واحد لا تنافي بينهما.
قال: فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه، فلها أربع مراتب. فأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته، وثانيها تكلمه بذلك وإن لم يعلم به غيره بل يتكلم بها مع نفسه ويذكرها وينطق بها أو يكتبها، وثالثها أن يعلم غيره بها بما يشهد به ويخبره به ويبينه له، ورابعها أن يلزمه بمضمونها ويأمره به. فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربع: علمه سبحانه بذلك وتكلمه به وإعلامه وإخباره لخلقه به وأمرهم وإلزامهم به. فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تضمنتها ضرورة، وإلا كان الشاهد شاهدا بما لا علم له به. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقال صلى الله عليه وسلم: على مثلها فاشهد، وأشار إلى الشمس.
هذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكن معناه صحيح، من حيث أن الشاهد لا يقدم على شيء في ريبة منه، بل أنه يقدم على الشهادة في الشيء الذي اتضح له اتضاح الشمس في رابعة النهار، هذا المراد. فالمعنى صحيح وإن كان إيش نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيحة. قال: فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تضمنتها ضرورة، في قول من فسر إيش يرحمك الله شهد بمعنى أعلم، فقالوا أن الشهادة تتضمن العلم، وإلا كان الشاهد شاهدا بما لا علم له به. وهذه في الحقيقة يعني ألفاظ وإن كان يراعيها بعض أهل العلم، لكن في الحقيقة أنها تؤدي كل هذا الغرض. فتجد في باب الشهادات في كتب الفقه ينصون على أن مثلا في بعض الحالات لابد من التعبير بالشهادة. فمثلا إذا نسأل الله العافية رجل قذف امرأة فيقول أنا أشهد، ما يقول أنا أقر أو رأيت، لا يقول، لابد أن يقول أنا أشهد، لأن الشهادة فيها تتضمن إيش؟ العلم والإقرار والبيان والرؤية وغير ذلك. فلو قال في عبر بغير الشهادة ما قبل منه ذلك. وفي الحقيقة أن هذا كله مرده إلى عرف الناس، فإذا تعرف الناس على أن بعض الألفاظ تقوم مقام هذه العبارة فإنه تقوم مقامه، ولا يعبد الناس بألفاظ ربما تكون جارية في عرف دون عرف. نعم.
قال: وأما مرتبة التكلم والخبر، فقال تعالى: وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، فجعل ذلك منهم شهادة وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرهم. وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان: إعلام بالقول وإعلام بالفعل، وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر، تارة يعلمه به بقوله وتارة بفعله. ولهذا كان من جعل داره مسجدا وفتح بابها وأفرزها بطريقها،
هذا علمهم إيش؟ علمهم بالفعل، أعلمهم بالفعل. كونك تحوط أرض وتفتح الباب للدفن فيها، خلاص هذا أعلمت الناس الآن بالفعل أن هذه جعلتها مقبرة، سبلتها مقبرة. كذلك لو أنك جعلت دار وفتحت أبوابها وصرت تأذن فيها وتجمع الناس وتصلون وكذا وتقيمون فيها شعائر الصلاة، صار هذا إعلام من غير قول بأن هذا أصبح مسجدا أو وقفت مسجد. فهذا مراد بإيش؟ لأن صار يتكلم على المعاني التي جاءت من أهل العلم في معنى الشهدة. فيقول: وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان: إما إعلام بالقول وإما إعلام بالفعل. إعلام بالقول تقول تعلمهم ناس تعالوا صلوا في المسجد هذا، وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر، تارة يعلمه به بقوله وتارة بفعله. ولهذا كان من جعل داره مسجدا وفتح بابها وأفرزها بطريقها، يعني جعل لها مدخل خاص، وأذن للناس بالدخول والصلاة فيها معلما أنها وقف، وإن لم يتلفظ به. وكذلك من وجد متقربا إلى غيره بأنواع المسار يكون معلما له ولغيره أنه يحبه. نعم. تجد مرات من الإنسان ما يدل على محبته إياك بحرصه على ما يرضيك وبتوفيره ما يريحك، فهذا إيش؟ وإن لم ينطق بلسانه فقد نطق بحاله أنه يحبك. نعم.
وإن لم يتلفظ بقوله وكذلك بالعكس. وكذلك شهادة الرب عز وجل وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة وبفعله أخرى، فالقول ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه،
هذا إيش؟ هذا من باب الفعل، يعني فعل الله عز وجل بإرساله الرسل وإنزاله الكتب، فهذا إيش؟ من باب فعل الله الذي يدل على دعاء إلى توحيده والشهادة له بذلك. نعم.
قال: وأما بيانه وإعلامه وإعلامه بفعله.
لا. يقول بالقول ما أصل به رسله.
إيش؟
بالقول ما أصل به رسله.
فالقول ما أرسل به رسله. هذا في القول ما أرسل به رسله، يعني مقصودا بما تكلم به بالكتب. أما مجرد إرسال الرسل هذا إيش؟ هذا مجرد فعل. لكن إذا أنزل عليهم وحي أو كتاب هذا يكون إيش؟ قد تضمن الفعل قول. نعم.
قالوا: أما بيانه،
أما يعني ما يكون في كتبه من الدعوة إليه، شهد الله أنه لا إله إلا هو، وهل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، هذا قول. نعم.
قال: وأما بيانه وإعلامه بفعله، فكما قال ابن كيسان: شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو. وقال آخر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلونه. والمقصود أنه سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه، ودلالتها إنما هي بخلقه وجعله. وأما مرتبة الأمر،
أما إذن فقوله فالقول ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه، يعني ما وجد على ألسن الرسل وما وجد في الكتب، هذا هو القول. أما مجرد إنزال الكتب وإرسال الرسل هذا فعل، هذا فعل. لماذا؟ لأن هذا من تدبيره لخلقه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. ثم قال: وأما بيانه وإعلامه بالفعل، قال بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقنا.
وأما مرتبة الأمر فذلك بذلك الإلزام، وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به، وإن مجرد الشهادة لا يستلزمه، لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه، فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد. وقال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر. وقال: ولا تدع مع الله إلها آخر. والقرآن كله شاهد بذلك. ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإله، وأن إلهية ما سواه باطلة، فلا يستحق العبادة سواه، كما لا تصلح الإلهية لغيره. وذلك يستلزم الأمر
بإيش؟
عندنا ما أخبر ونبذر وأعلم، فقد أخبر ونبذر.
فقد أخبر وبين
ونبأ.
عندك إيش عندك؟ هو في الحقيقة ما عندنا يعني نسخة خطية تفصل في الأمر هذا، والمعنى واحد، فقد أخبر وبين عندنا أنتم ونبأ. لا الأقرب وبين، وإن كان يعني حتى ونبأ على كل المعنى واحد، ما في التضاد يعني حتى نرجح. نعم.
قالوا: ذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إله، والنهي عن اتخاذ غيره معه إله، وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات، كما إذا رأيت رجلا يستفتي رجلا أو يستشهده أو يستطبه وهو ليس أهلا لذلك، ويدع من هو أهل له، فتقول: هذا ليس بمفت ولا شاهد ولا طبيب، المفتي فلان والشاهد فلان والطبيب فلان، فإن هذا أمر منه ونهي.
هذا كله منه رحمه الله في إيش؟ في بيان أن نقول أن الله واحد لا شريك له. هذا كله في أول كلامه قال: نقول معتقدين بتوفيق الله، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له. هذا كله في تقرير هذا الشيء. نعم.
قال: وأيضا في الآية دلت على أنه وحده.
وهذا الكلام يعني استطراد فيه والإسهاب منه رحمه الله ربما لا يحتاجه بعض الناس ممن الله عز وجل أنعم عليهم بدراسة هذا يعني العلم ويعني معرفته وتكراره، لكن هذا بالنسبة للغير في غاية الأهمية، ربما أنهم يمرون حتى على عبارات منه ما يقبلونها ويجدون فيها معارض في أصولهم التي درسوها أو أشياء استقرت في نفوسهم من غير دراسة. نعم.
قال: وإضافة الآية دلت على أنه وحده المستحق للعبادة، فإذا أخبر أنه هو وحده المستحق للعبادة تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب تعالى عليهم، وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم. وأيضا فلفظ الحكم الحكم والقضاء يستعمل في الجملة الخبرية، ويقال للجملة الخبرية قضية وحكم وقد حكم فيها بكذا. قال تعالى: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حكما. وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، لكن هذا حكم لا إلزام معه، والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضمن للإلزام.
وهذا يعني كثير في كلام أهل العلم يفسرون إيش؟ يفسرون الحكم بالقضاء ويفسرون القضاء بالحكم، مثل قضاء الله وقدره يقول قضاء الله هو حكم الله، والحكم كذلك يفسرونه بالقضاء، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم، يعني ذلكم قضاء الله. نعم.
قال: ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها ولم ينتفعوا بها ولم تقم عليهم بها الحجة، بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به، كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها ولم ينتفع بها أحد ولم تقم بها حجة، وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة: السمع والبصر والعقل. قال: أما السمع فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفناه إياه من صفات كماله كلها والوحدانية وغيرها غاية البيان، لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الحيرة تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم، كما قال تعالى: حاميم والكتاب المبين، ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. هذا بيان
تلك آيات
الكتاب وقرآن مبين.
لا، وقرآن مبين.
تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن، ولم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول ديننا. ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين، بل قد قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله فيما يأتي من كلامه بقوله: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر. لأنك متى أخضعت هذه الآيات التي لا تدرك إلا بالسمع، يعني بدايات الكتاب والسنة، للعقول إلا وتاهت فيه، لأن العقول لا تدرك ما يجب لله ويمتنع، لأن هناك أشياء ربما تكون كمالا في المخلوق هي نقص في الخالق، وربما أشياء تكون نقصا في المخلوق هي كمال في الخالق. فالمخلوق إذا لم ينم هذا نقص وهو في حق الله كمال، قال الله عز وجل في الحديث القدسي، أو قال أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. والأكل والشرب هو كمال في بالنسبة للمخلوق، وهو كمال بالنسبة للمخلوق ونقص بالنسبة للخالق. فالله عز وجل كما قال ابن عباس: صمد، قال: الذي لا جوف له، يعني لا يحتاج إلى أي شيء ما يحتاج إليه البشر، أو يتكون من شيء يتكون منه البشر من الأمعاء أو القلب أو غير ذلك. نعم.
قال: وأما آياته العيانية الخلقية فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية، والعقل يجمع بين هذه وهذه فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل، فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة. فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامة الحجة لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم. وقال تعالى: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وقال تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. حتى إن من أخفى آيات الرسل آيات هود، حتى قال لهم قومه: يا هود ما جئتنا ببينة. ومع هذا فبينته من أوضح البينات لمن وفقه الله لتدبرها، وقد أشار إليها بقوله: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فهذا من أعظم الآيات أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب غير جزع ولا فزع ولا خوار، بل هو واثق بما قاله جازم به. فأشهد الله أولا على براءته من دينهم وما هم عليه إشهاد، واثقا به معتمدا عليه، معلما لقومه أنه وليه وناصره وغير مسلط لهم عليه. ثم أشهدهم إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة أنه بريء من دينهم وآلهتهم التي يوالون عليها ويعادون عليها ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتهم لها. ثم أكد ذلك عليهم بالاستهانة بهم واحتقارهم وإزدرائهم ولو يجتمعون كلهم على كيده وشفاء غيظهم منه، ثم يعاجلونه ولا يهملونه. ثم قرر دعوتهم أحسن تقرير وبين أن ربه تعالى وربهم الذي نواصيهم بيده هو وليهم ووكيلهم القائم بنصره وتأييده، وأنه على صراط مستقيم، فلا يخذل من توكل عليه وأقر به ولا يشمت به أعداءه. فأي آية وبرهان أحسن من آيات الأنبياء عليهم السلام وبراهينهم وأدلتهم، وهي شهادة من الله سبحانه لهم بينها لعباده غاية البيان. ومن أسمائه تعالى المؤمن،
وهذا كل استطراد منه رحمه الله في بيان إيش؟ أن ما من نبي أرسله الله عز وجل قد أخلاه من آية، بل أنهم كلهم قد وإيش أتوا بالآيات. وذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: ما أرسل الله نبيا إلا وجعل له من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، مما يدل على إيش؟ أن النبي لا يخلو من آية، ويسميها البعض معجزة، وهذا محل خلاف بين عند أهل العلم في التسمية. هذا من أهل العلم من يرفض هذه التسمية ويقول تسميتها بالآية أحسن من تسميتها بالمعجزة. الوجه في الاستحسان هذا قالوا أنه موافق للحديث والآيات، فإن الآيات في القرآن تبين على أن الله عز وجل ينزل مع رسله الآيات ويسميها آيات، وموافقة لفظ القرآن أحسن من إبداع شيء ربما يشترك في بعض معانيه. قال الله عز وجل: وآتينا ثمود وآتيناهم من البينات. لا، في آية الإسراء هذه تسع آيات بينات في تسمية المعجزة، يعني آية أحسن. لا، حتى في ثمود
لقد أتينا ثمود الناقة
لعل تأتي إذا عزبت. نعم.
قال من أسمائه تعالى المؤمن، وهو في أحد التفسيرين المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم، فإنه لا بد أن
قال نعم في قوله وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول، فكذلك سماها إيش الآيات، ما سماها ما قال إيش وما منعنا أن نرسل بالمعجزات. نعم كيف
وفي سبب ثاني بالمعجزة الآية أحسن أن يفتسبها ولا ما فضحها.
لا هذا هو السبب، يعني هم يقولون موافقة لفظ القرآن أحسن، وهو يعني السبب الثاني في إيش قالوا أن المعجزة ما عجز عنه المقابل، وربما يعجز عنه المقابل لكن فيه آخر إيش ما يعجز عنه، لكن كونها آية آية تدل على إيش على الانفراد، تدل على الانفراد. نعم.
قال من أسمائه تعالى المؤمن، وهو في أحد التفسيرين المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم،
هذا أحد معاني إيش المؤمن. المؤمن قالوا معناه الذي يؤمن بالصدق، وقالوا كذلك المعنى الآخر المؤمن الذي يأمن من جاء في جانبه، وإذا تجد المؤمنين يأمنون في جانب الله، الله عز وجل من أسمائه المؤمن.
سلام. نعم. سلام. فإنه لا بد أن يري العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغته رسله حق. قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.
الأفقية يعني الآفاق، الآفاق يعني معناها التي تكون بعيدة منك، يعني ليست في ذاتك، هي في المقابل. لا ما تكون في الغيبية، يعني في الشيء في غيرك البعيدة منك يسمى أفق، وذلك الشيء العالي يسمى أفق. كذلك يعني في حتى في كتب الفقه في كتاب الحج يقولون وعلى الآفاقي الهدي، الآفاقي الذي جاء من بعيد، كل من جاء من خارج مكة يسمى آفاقي. نعم.
قال أي القرآن، فإنه هو المتقدم في قوله ولا رأيتم إن كان من عند الله، ثم قال أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، فشهد سبحانه لرسوله بقوله إنما جاء به حق، ووعد أن يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا، ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل، وهو شهادته سبحانه على كل شيء، فإن من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه، بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له عليم بتفاصيله، وهذا استدلال بأسمائه وصفاته، والأول استدلال بقوله وكلماته، واستدلال بالآيات الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته. فإن قلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته، فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في الاصطلاح، فالجواب أن الله تعالى قد أودع في الفطر التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل أنه سبحانه،
هذا إيراد يعني، فإن قلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته، فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في الاصطلاح، يعني في الاصطلاح ما تبرهن للناس ما عندك من قدرات بوصفك، يعني مجرد إيش وصف خالي من القدر، يعني إظهار الآيات، وهذا يكون إيش هذا يكون في المخلوق الذي معرض للعجز، أما الله عز وجل ما يطرأ عليه عجز حتى هذا، يعني ما يجي واحد يقول والله يقول أنت ما أنا الشجاع، أنا الكريم، أنا الرحيم، والناس ما رأوا شيء من أفعاله، لكن الله عز وجل هذه الأوصاف التي يبرهن للناس فيها هي فطرهم مجبولة على هذا الأمر في قبوله. نعم.
قال في الجواب
لا نقف على هذا، فإن قلت الإيراد لأنها صحة صلى الله عليه وسلم.